الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 61 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي بسبب شرح الحديث 10 وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه أي الخف بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. فقال في كل كبد رطبة أجر. الحديث متفق عليه. وفي رواية أخرى أيضا للشيخين البخاري ومسلم بينما كلب يطيف بركية أي بئر قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغيا من بغايا بني إسرائيل فنزعت ميقها قلنا يعني خفها فاستقت له به فسقته فغفر الله لها به. قلنا الباب هو باب بيان كثرة طرق الخير. قلنا هذا الحديث دليل واضح على أن من طرق الخير الموصلة إلى رضا الله عز وجل والموصلة إلى مغفرة الله رحمة العباد بل رحمة سائر المخلوقات. أن يرحم الإنسان كل ذي روح ممن كان محترم الحياة. قلنا ذلك مرارا في الدرس الماضي. كل حيوان محترم ترحمه يكتب الله لك بذلك أجرا لا يقدر عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأعيد فأذكركم بأننا ونحن نشرح الحديث في الأسبوع الماضي أكدنا وكررنا أن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة بالحيوان المحترم. فالعقرب لا يرحم، الكلب العقور قلنا لا يرحم، الحيوانات التي أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقتل لا ترحم، ولكنه قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الرجل الحربي قلنا في الدرس الماضي أثناء الحرب طبعا هذا مهدر الدم لا يرحم، وإذا كان أمامنا ماء إما أن يشربه هذا الحربي فينجي به من الهلاك أو نتوضأ به يتوضأ به. ذكرنا ذلك وأوضحناه. إذن الرحمة بالحيوانات العظماوات أو الحيوانات من الأناسي، والإنسان من الحيوانات طبعا كما هو معلوم. هذه الرحمة انصفت من القدرات والشوائب، وكان القصد الرحمة لذاتها وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي من أجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. وقلنا أيضا ليس معنى مغفرة الله عز وجل، لذلك الرجل الذي سقى ذلك الكلب الذي كان يلهث من الظمأ، ليس معنى مغفرة الله له أن الله أبقاه عاكفا على سيئاته منحرفا في ظله إلى أن مات وغفر الله له مع ذلك. قد يفهم بعض الإخوة المغفرة بهذا الشكل، لا، إنما المعنى أن هذا الرجل عندما رحم هذا الحيوان هذه الرحمة، نظر الله إليه هو الآخر نظر رحمة، فألهمه أن يقلع عن معاصيه، ألهمه أن يقلع عن ذنبه، وحبب الله عز وجل إليه الاستقامة على الرشد، وكره إليه الفسوق والعصيان. هذا معنى غفر الله له. والمعنى ذاته بالنسبة للمرأة البغي، والحديث الصحيح الأول صحيح والثاني صحيح وكلاهما متفق عليه. ليس معنى مغفرة الله لتلك المرأة البغي في عصر بني إسرائيل أن الله غفر لها وتركها تمارس انحرافها وسوءها وارتكابها للفواحش. مغفرة الله عز وجل لها معناه أن الله سبحانه وتعالى وفقها لأن تقلع عن تلك المعاصي، وحبب إليها الاستقامة على أمر الله عز وجل. وهذا هو معنى مغفرة الله للعصاة. نعم، عندما غفر الله عز وجل لفضيل بن عياد الرجل الذي كان سارقا لصا، وكان الناس يضربون به المثل في شراسة قبره وفي خطورة أعماله وفي أعماله الموبقة، كان لصا محترفا. معنى أن الله غفر له وتاب عليه أن الله ألهمه رشدا فأقلع عن ما كان يصنع. وكيف تجسدت المغفرة، مغفرة الله له في إقلاعه عن ذنبه، عندما تصور في آخر مرة من أعماله وموبقاته، تصور جدارا لينزل الدار فيسرق، وكان الوقت جوف الليل، وكان يبدو صاحب الدار رجلا صالحا، أصغى وهو على طرف الجدار ليسمع هل في البيت حركة، هل هنالك أصوات تدل على أن أهل الدار يقظون. سمع صوتا يقرأ كتاب الله عز وجل، ودخل إذنه قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. معنى مغفرة الله له أن هذه الآية دخلت كالسهم في قلبه، وأضاءت مصباح فؤاده المنطفئ، فقال: بلى يا رب، لقد آن. وتحول رأسا وعاد إلى داره فاغتسل وتاب إلى الله. معنى مغفرة الله لعبد عاصم من العصاة أنه نظر إليه نظر رحمة، ك كما أنه هو بدوره نظر إلى حيوان أو إنسان أو أي يعني مخلوق من المخلوقات الحية المحترمة نظر رحمة. نعم. فلما نظر الله عز وجل إليه نظر رحمة جذبه بذلك عن غيره وآنسه بالسلوك على صراطه وكره إليه الفسوق والكفر والعصيان. وإذا علمنا هذا فالبقية الباقية من شرح هذا الحديث وأن نعلم أن هذه الرحمة التي قلنا هي أول صفة من صفات ربنا عز وجل، هذه الرحمة يجب على الإنسان أن يتحلى بها بالنسبة لسائر عباد الله عز وجل باستثناء من تكلمنا عنه، حيوان غير محترم، إنسان حربي أثناء القتال استثنيناه، لكن من ما عدا هؤلاء فالإنسان ينبغي أن يرحم عباد الله جميعا وكل حي يدب على وجه الأرض. هل يتعارض مع هذا كراهية الكفر من الكافر، كراهية الفسوق من الفاسق؟ لا يتعارض. ولعلي أوضحت ذلك في الدرس الماضي، بل أوضحته في دروس سلفت، وأرجو أن نعي ما نقول. أما أن يكره المسلم الكفر فهذا من أول الأدلة على إيمانه، فإن لم يكره كفر الكافر فإيمانه فيه زلل. وأما أن يكره الإنسان معصية العاصي وفسوق الفاسق فذلك أيضا جزء لا يتجزأ من إسلامه، ومن رأى فسق فاسق فلم يشمئز من فسقه ومن عصيانه أو كفره فذلك من أكبر الأدلة على أن إيمانه فيه دخل وفيه شوائب لا شائبة فقط. وأما أن تكره العاصي بشخصه وأن تكره الفاسق ذاته فما قال أحد هذا قط، لا ورد ذلك في القرآن ولا في سنة، إنما الذي ورد نقيض ذلك تماما، نقيض ذلك تماما. الباري عز وجل أسمعنا ما قاله لوط لقومه، ماذا قال لهم؟ إني لعملكم من القالين. كان بوسعه أن يقول إني لكم من القالين، القالين الكارهين المشمئزين الهاجرين، ولكن الباري عز وجل ألهمه غيرها وهو رسول الله ونبي الله، قال لهم إني لعملكم، أنا لا أكره أشخاصكم، أنا جئت رحمة بكم، وكيف أكرهكم؟ كيف يمكن لنبي جاء لينتشل قومه من الضلال ثم يكون كارها لهم؟ الكاره لقوم لا يحب لهم الهداية، ومن أحب لقوم الهداية فذلك أكبر دليل على أنه يحبهم ويرحمهم. ولذلك قال إني لعملكم من القالين، أنا أكره عملكم وأشمئه وأقلوه. هذا الكلام سليم جدا وفيه احتراض عن أشخاصه، وهذا ما جاء به رسول الله وهذا ما جاء به الإسلام. ولكأننا نرى أن في الناس من حشيت عقولهم برواسب تتناقض مع هذه الحقيقة، ينبغي أن نتخلص من هذه الرواسب. الحقد الإسلام جاء محذرا منه. ما الفرق بين حقدك لشخص وبين كراهيتك لعمله؟ الحقد كراهية الشخص من حيث هو، أما البغض في الله فهو أن تبغض عمله ومعصيته التي تلبس فيه. نعم، ولو أن الإنسان أبغض الشخص الكافر لبقي مبغضا له حتى ولو أسلم، لأن البغض كان لشخصه. ينبغي أن نعي هذا المعنى تماما. الإسلام أيها الإخوة دين حضارة، سواء فيما يتعلق ببنيانه الاعتقادي أو يعني بأساسه الاعتقادي أو ببنيانه السلوكي أو بثماره الأخلاقية. الإسلام دين حضارة، ولا نعلم حضارة قامت على وجه الأرض سادت وأطفأت شعلة الحضارات كلها غير حضارة الإسلام. لكن حضارة الإسلام لا تنهض إلا على دينية الإسلام، يعني من أراد أن يستل من الإسلام ما يسميه الحضارة وأن يترك الدين فلن يأخذ شيئا، لأن حضارة الإسلام إنما هي بنيانا فوقيا للأساس الديني. فالأساس الديني في الإسلام هو مصدر حضارة الإسلام، وهذا الأساس الديني يقوم على دعامة أو نقول دعامتين اثنتين، الرحمة أولا والعدل ثانيا. لا تجد دعامة ثالثة لهما. كل ما يتعلق بعقائد الإسلام ومن ثم أخلاقه وسلوكاته قائما على هاتين الدعامتين، الرحمة الشاملة ثم العدل. والعدل يتفاعل مع الرحمة، والرحمة بوابة العدل، يعني لا عدل بدون رحمة. القاضي لا يقضي بالعدل إن لم يكن قلبه يطيب بالرحمة، فالرحمة رسول العدل والعدل ثمرة الرحمة. قد يقول قائل نعم هذه الرحمة يتعارض معها مشروعية الجهاد، ألم تقم حروبا في الإسلام وباسم الإسلام وتحت لواء الإسلام؟ ألم يعلن رسول الله الحرب على المشركين والقبائل وأمضى حياته يخرج من غزوة ويدخل في غزوة؟ نعم، كيف نجمع بين هذا الواقع وبين ما تقول من أن الإسلام الحضاري يقوم على دعامتين هما الرحمة أولا والعدل ثانيا؟ نقول كما قلنا بالأمس، الشاعر يقول: فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. الرحمة الحقيقية التي ينبغي أن يتفاعل شعور الإنسان بها كثيرا من الأحيان تقتضي نوعا من التأديب ونوعا من الزجر، وتقتضي التلويح بعصا الإرهاب، وتقتضي في كثير من الأحيان الحد والجزاء. وهذا ليس معارضا للرحمة، وإنما هو ثمرة من ثمرات الرحمة. فرق بين من يهوي بالصوت على ابنه وكثيرا ما يفعل ذلك تأديبا له، وبين من يهوي بالصوت على ظهر إنسان آخر إشفاء لغلول حقده عليه. الإسلام شرع الأول ولم يشرع الثاني. فكلما تجد من مظاهر عصب تأديب أو الحد أو الزجر في شريعة الله فهو من نوع العصا التي يرفعها الوالد ليضرب بها ابنه. أرأيت أبا يفعل ذلك عن حقد عن دينة أم عن تخطيط تربوي من أجل أن ينتشله من غير؟ جواب معروف، عندما تسعى سعيك هذا إلى انتشال ابنك وفلذة كبدك من غيره أتكون راحما له أم لا؟ باختصار أقول، كل ما تقرأينه من أنباء الجهاد في الإسلام والغزوات إنما فرض ذلك فرضا على المسلمين وصار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مندفعا بروح التأديب ومندفعا بالرغبة في الإصلاح، إصلاح الأمة والإنسان. الخبير بفن الإطفاء، إطفاء الحرائق، كثيرا ما يهدم جدارا، يهدم جدارا بكامله، يهدم غرف غرفة بكامله، وإنما استنجد به أهل الدار ليصلح لا ليفسدوا، ونحن نرى عملهم هذا ولا ننكر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأننا في مثل هذه الحالة نقتدي الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، نجعل الضرر الأصغر فداء للضرر الأكبر حتى لا يقع الضرر الأكبر. فإذا البارئ عز وجل يريد لعباده السلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه دعوة الإسلام. لكن إذا كان الناس لا ينصاعون إلى دعوة الإسلام التي تذللهم بظلال السلم ولا سبيل إلى انصياعهم إلى هذا الحق وهدوئهم ورجوعهم إخوة متحابين إلا بتخويف إلا بنا من الإرهاب، إذن هذا التخويف من الرحمة، مثل عمل هؤلاء الذين يطفئون النار بهذه الطريقة. لولا غزوات قام بها رسول الله في صدر الإسلام لبقي العرب يتهارجون ولبقيت الدماء تنساء وتنساب فيما بينهم، كمثل الحروب المتطاولة بين الأوس والخزرج، كم من القتلى طحنت تلك الحروب، وهي حرب بين قبيلتين فقط فضلا عن داعش الغبراء وقبائل وقبائل أخرى. نعم، إذا اقتضى إعادة هؤلاء العرب وغيرهم إلى حمى السلم اقتضى ذلك أن نقف في وجه البغاة منهم وأن نلوح لهم بعصا التهديد أو بضربات التهديد، إذا اقتضى الأمر، إذا اقتضى ذلك، أفيكون هذا متناقضا مع الرحمة التي هي الدعامة الأولى في الإسلام؟ أي مجنون يقبل هذا الكلام؟ أنا أعلم أن في كتاب الغرب من قال هذا ولا يزال يقول، وأعلم أن في المسلمين من يخضع عقله لهذا الكلام إخضاع العبد الذليل للسيد المهيب، أعلم هذا. ولكن الإنسان ينبغي أن يكون ذا وعي وعقل وفكر. كم عدد كل الذين فتنوا في الغزوات الإسلامية التي كانت بوابة الفتح الإسلامي، يعني من أول ما شرع القتال إلى نهاية وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى نهاية العام العاشر من الهجرة. كم عددهم؟ لقد أحصى المؤرخون عدد القتلى في هذه الغزوات كلها 1800 شخص من مسلمين وغير المسلمين. هذا هو العدد الذي قتل في هذه الحروب كلها وفي هذه السنوات. وهذا هو ترجمان السيف الذي حمله رسول الله ففتح به البلاد كما يقول نعم الكتاب الذين تفيض قلوبهم حقدا وضغينة على الإسلام والمسلمين، أن الرسول فتح البلاد بالإرهاب بالسيف، رجل الحرب، رجل الحرب أمضى حياته كلها. كم من الناس قتلوا في المعارك التي قادها رسول الله من أول ما شرع القتال إلى أن توفي؟ 1810 شخص من المسلمين وغيرهم. لكن دعونا نسأل، كم كان عدد الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى من عام 1914 إلى عام 1918؟ خلال 4 سنوات فقط كم كان عددهم؟ 2,100,000 شخص. عدد الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى 2,100,000 شخص. لكن لم ينتهي التساؤل، كان حصاد غزوات رسول الله التي كان رصيدها 1018 قتيل، كان حصاد هذه الغزوات فتحا إنسانيا وحضارة إنسانية باسقة عمرت الأرض كلها بالعدل وأعادت الوئام إلى الكرة الأرضية وأخضعت البغي والطغيان والظلم لعنوان العدالة والرحمة الإسلامية ربحا طويلا طويلا من الزمن. هذه هي الثمرات الطيبة لغزوات كان حصادها 1810 قتيلا. لكن ماذا كان رصيد 1,100,000 قتيل في الحرب العالمية الأولى؟ أي فائدة جنتها الإنسانية؟ أي حضارة تحققت الإنسانية من خلال تلك الحرب الهائجة المستعرة؟ هذا هو السؤال. أما الحرب العالمية الثانية، نحن نتكلم عن الأولى، فأنا لا أعلم عدد القتلى فيها ولم أقع على إحصاء دقيق، وإن كنا نعلم يقينا أن عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية كان أكثر من القتلى في الحرب العالمية الأولى، ونسأل السؤال ذاته، ما هي الفائدة التي عادت بها الإنسانية من خلال حربين عالميتين كان حصادهما ما يقارب 5 ملايين أو أكثر؟ يعلم صعاليف الغرب أو الشرق المستعرة قلوبهم بغضا للإسلام وحقدا عليه، يعلمون كيف يتهمون رسول الله بأنه رجل حرب وأن الفتح الإسلامي ما فتح إلا بإرهاب. ولكن أحد منهم لا يقول كم عدد الذين قتلوا في هذه الحروب الإرهابية العظيمة جدا جدا جدا. نعم، إلا أننا نقول كثيرا ما تكون الحروب ضرورة لا منجاة منها، كثيرا ما تكون الحروب هي الحصن الواقي للشعوب والامم. وآية ان هذه الحروب تكون مشروعة بحدود انسانية سائرة الى هدف مقدس، انك لا تجد حصاد هذه الحروب هكذا كهذه الحروب التي سمعناها او رأيناها في ظل الحضارة القائمة اليوم. ما هو عدد 1018 قتيل في احصاء الحضارة الغربية اليوم؟ لا شيء لا شيء. لكن انظر كم اسدى الفتح الاسلامي الى العالم من فائدة، وكم بلغت اثار الحضارة الاسلامية في علومها في ثقافتها في سلمها في امنها في ربط الانسان بالخالق في اقتصادها في جمع كلمتها. كم حققت الحضارة الاسلامية للانسانية من ثمار طيبة. ماذا حققت حربان عالميتان كان حصادهما اكثر من 5 مليون قتلى؟ نعم 5 ملايين قتيل. ماذا باي فائدة خرجت الانسانية بعد هذه الخسارة؟ ما الجواب؟ نعم على اولئك الناس ان يجيبوا عن هذا السؤال. ولذلك نقول نحن نعجب، انا لا اعجب والله من اعداء الاسلام عندما يكذبون على الاسلام، لا اعجب ابدا، ذلك شأنهم وذلك ديدنهم. لكن اعجب من المسلمين ابناء سلالة اسلامية تعتز الدهور به، ورثوا ميراثا حضاريا يداهي العالم كله والدهور كله، حضارات العالم اجمع. اعجب من هؤلاء الاحفاد كيف يتنكرون لاولئك الاجداد، اعجب من هؤلاء الاحفاد كيف يتنكرون للاسلام، يتنكرون. هذا شيء عجيب. لو انك سألت واحدا منهم ماذا تعلم من القرآن الذي هو ينبع هذه الحضارة، لا اقول لاعتذر لانه جاهل، لا يتباهى بانه جاهل، يتباهى بانه رجل علم ليس رجل. لو سألت واحدا من هؤلاء ماذا تعلم من ترجمة القعقاع ابن عمرو، ماذا تعلم من ترجمة عقبة ابن نافع، ماذا تعلم من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، لا اقول لك لاعتذر، ليس اعتذر بلطف، لتباهى بانه ليس رجل دين وانما هو رجل علم او رجل غرب خادم عبد ذليل لسيده المهيب. هذا ما اعجب منه. يا اجلس وتبكي وانظر في هويته في تاريخه في هذا الاسلام في حقيقته في المسؤولية التي القاها الله على عاتقك في الشرف الذي شرفك الله عز وجل به. ستسأل عن هذا كله. ثم انظر الى العالم الذي تعشقه العالم الغربي، ماذا يفيده وماذا استفدت منه وماذا ستستفيد منه؟ قد يقول البعض عندما اقول هذا الكلام من منا يعشق الغرب؟ اعوذ بالله، نحن جماعة قوميون مؤمنون باننا عرب ونعتز بالانسان العربي وما الى ذلك. والله انا لا اعرف ان اشتري كلاما ولا ابيع كلاما، انا اتعامل مع الحقائق. نعم انا عندما يسير لعابي على حضارة الغرب، عندما يكون مهوى فؤادي عادات الغرب تقاليد الغرب افكار الغرب، عندما اسوق ذلك كله الى بيتي واجعل داري نموذجا لحياة الغربيين، فأنا أعشق الغربيين، وأنا لست بالإنسان الذي يعتز لا بتراثه على حد الذين يعبرون بالتراث، ولست بالإنسان الذي يعتز بتاريخ. التاريخ ليس وعاء فارغ، والتراث ليس كلاما أزواج. تاريخ الإسلام حقائق لا يتمسك بهذا التاريخ إلا من دان بهذه الحقائق، وحقائق التاريخ الإسلامي دين. فكل من اعتز بالتاريخ الإسلامي دينا، عقيدة، سلوكا، أخلاقا، فهو الذي يرفع الرأس عاليا بتاريخه. وكل من يلا وجهه سطر الغرب وأخذ يركع ويسجد له، صحيح وقد يقول أنا لا أركع ولا أسجد، لكن ما معنى الركوع والسجود؟ ثناؤه للغرب، نبيعه لنادات الغرب، منطقه، ما هو فؤاده، ذلك كله. وإلا لو كان قلبه فارغا عن ذلك لامتلأ بتراثه. أين أنت من إسلامك؟ أين أنت من قرآنك؟ أين أنت من تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت من دراسة الحضارة الإسلامية في دقائق أمرها؟ أين أنت من ذلك كله؟ أليس هذا تعشقا للغرب؟ والغرب ماذا يصنع؟ والله أنا أعجب أيها الإخوة، لست أدري، نحن بشدق ننبع الغرب وبشدق نسب الغرب، والغرب يضحك علينا فيما أتصور. ما ينبغي؟ ينبغي أن نعلم في أي موقف نقف، وأي خطط نأخذ، وعلى أي المناهج نسير. الغرب عدو لنا لا ريب في ذلك، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ولا أفرق بين شطر الغرب الأمريكي والأوروبي إطلاق. إذا كنت أعلم ذلك ينبغي أن أعلم لماذا الغرب عدو لنا، لماذا؟ من أجل أي شيء؟ أم من أجل حقيقة؟ من أجل أننا نملك أموالا طائلة، وكنوزنا في باطن الأرض تثور وتصور، فهي تريد أن تضربنا ضربة الموت حتى تأخذ كنوزنا هذه؟ والله ليس كذلك، ليس كذلك. من أجل أي شيء الغرب يكرهنا؟ يكرهنا لأننا نمسك بالسلاح الذي أذل الغرب في يوم ما، وإن كان هذا السلاح مغمدا، وإن كان هذا السلاح قد علاه الصدأ ويعلم هذا، لكنه يخشى، لأنه يفكر ويقدر ويحتار. يخشى كما قال جيم في مقال له مرة، قال على الغرب أن يكون حذرا، لأنه في كل يوم يمكن أن يفاجئ العالم برجل آخر كصلاح الدين، فيعيد سيرة الإسلام إلى ما كانت عليه. من أجل هذا يكرهنا. إذا كنا نعلم أن الغرب يكرهنا من أجل هذا، لماذا لا نترجم كراهية الغرب ترجمة تفيدنا العبرة؟ أمريكا اليوم الناس كلهم يتكلمون عن مظهر ذل أمريكا بين أيدي هذه الربيبة الصغيرة الذليلة إسرائيل. كل العالم يرى ذلك ويعلم. أنا لا أحب الكلام في السياسة، لكن هذا الأمر خرج عن السياسة. عبرة لكل من يعتبر دولة من أكبر دول، هي أكبر دول العالم ربما ترى نفسها. من ذا الذي يتصور أن تكون ذلا لهذه الدولة الحقيرة الصغيرة؟ من ذا الذي يتصور أن هذه الدولة الحقيرة الصغيرة تأمرها فتكون سمعا وطاعة، تنهاها فتكون سمعا وطاعة؟ فلان لا يدخل إلى أمريكا ولو أنه داخل بواجب إنساني مقدس ضمن مظلة قانونية وتعطى سلطانه حقيقة لا إشكال فيها. نعم. يأتي الأمر من هنا ويترى الركوع والسجود هنا. هذا الأمر نحن لا نفاجئ به، نحن نعلمه، لكن أين الذين يترجمون كراهية الغرب الترجمة الصحيحة؟ أين الذين يقفون على خلفيات هذه الكراهية؟ أين؟ ينبغي أن أفكر. الكراهية ليست لأشخاص، وليست لعيون، وليست لأرض، وليست لثروة، وليست لقوة، ولكن الكراهية لتاريخ، الكراهية لحضارة، والخوف من أن يعود التاريخ وتعود الحضارة فيتلى العالم الغربي وينتهي ويذوب في تحت سلطان وأشعة الحضارة الإسلامية، وإن كان هذا بعيدا، يعني نحن نراه من أين نحن من هذا، لكنهم يفكرون دائما، يقدرون، وكتاباتهم نقرأها، وتقاريرهم السرية تتسرب. نعم إلينا. نحن ما هذا ونعلم هذا، وكل شريحة من هذه الوقائع التي نراها بأعيننا كافية لأن تعيد كل إنسان إلى حضورة إسلامه وتجعله يعتز بدينه. نعم. ومع ذلك فأين الذين يعتزون بحضارة الإسلام؟ أين الذين يعتزون بأن الإسلام عبارة عن هذا الذي نقول؟ المسلمون هم الذين يتكلمون أن الإسلام دين حرب، الإسلام ما انتشر إلا بالسيف، المسلمون. نعم. أولئك نعم سكتوا لأن عبيدا لهم يهمهم على الكلام، لكن هذا الذي يقولونه هل هو نتيجة دراسة؟ لا، نتيجة سماع من كلام الغربيين، والغربيين طبعا هكذا يقول وهكذا يعمل. ديننا دين هذه الرحمة، هذا هو ديننا. نعم. وهذا هو إسلامنا، كل ما جاء به من عقائد، من تشريعات، من أخلاق، يدور على محوري الرحمة أولا والعدل ثانيا. فعلى أي دعامة قامت الحضارة الغربية اليوم؟ على دعامة الظلم والعنصرية والحقد والنظر إلى العالم كله على أساس أن يكون لقمة سائغة لطغيان الطغاة في العالم. هذا هو أساس الحضارة الغربية. وإلا ما في إنسان في العالم يمكن أن يتصور شماعة وظلما. نعم، تتخذ الحضارة العلمية الثقافية إلى آخره ممسحة لذلك الظلم الدنس. لا أجد صورة أدل على هذا من الواقع. رجل أيا كان يريد أن يعبر عن مظلوميته، يريد أن يدعو العالم إلى الانتصار لحقه، قد يكون على صواب وقد يكون على خطأ، وهو يسلك الطريق القانوني، يريد أن يذهب فيتكلم على المنبر العالمي الذي هو ملك العالم كله. أي قرصنة هذه هي التي تدعو دولة أمريكا أن تقف في هذا الوجه وفي هذا الطريق؟ هذا هو عنوان الحضارة. طيب عندما نريد أن نقف وقفة المعتبر من هذه الحضارة ماذا نصنع؟ نلعنها برساب ونعانقها بيد. هذا شيء مضحك. نعم كثيرا ما تسمع من يلعن هذه الحضارة ويتحدث عن هذا الوضع الذي حضرت إليه أمريكا وصارت وراء إسرائيل وما تريد. نعم، لكن طيب إذا كنا نكره هذه الكراهية فلماذا لا نبحث عن هويتنا الحقيقية التي تفصلنا عنه. لماذا لا نعتز نحن بدورنا الحضاري المنفصل عنه؟ دورنا الحضاري أين يكمن؟ في إسلامنا، في شرعتنا، في عقائدنا. إذا كنا نريد أن نترجم كراهيتنا لها بالمقابل، فينبغي أن نريها اعتزازنا بإسلامنا حتى تتميز غلظا، وحتى تعلم أن المسلمين قد عادوا إلى إسلامهم. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. إذا انتهينا من هذا الكلام، إذا نعود لنقرر ما أثبتنا. الجهاد في الإسلام ليس عنوانا معاكسا لهذا الذي نشرحه اليوم وشرحناه بالأمس أبدا. ذلك لأن هذا الجهاد هو حسن السلام الإنساني بالمعنى الحقيقي، ولأن هذا الجهاد لم يرتفع يوما ما بيد حقد، لم يرتفع لياءه بيد حقد ولا بيد بغيلة، ولا ارتفع سلاحا بدافع من هذا أبدا، وإنما كان ذلك كله برقابة من شرع الله التي شرعت الوقوف في وجه الطغيان انتصارا للإنسانية المطلوبة عندما تعاني من طغيان الطغاة. هذا هو تاريخ الجهاد في الإسلام، وآية ذلك هذا العدد الذي كان حصاد الحروب الإسلامية من أول ما شرع القتال إلى العام العاشر، بينما يستطيع كل منكم أن يرى حصاد الحربين العالميتين في ظل الحضارة الإنسانية الغربية المثالية الباسقة التي يتعشقها كثيرا من المغفلين. الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية أيضا لمسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيه فأدخل الجنة. وفي رواية لمسلم البخاري: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وهذا أيضا من الأعمال المبرورة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. يقول رسول الله: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. أم هذه الرؤية هي رؤية قلبية أو رؤية كشفية؟ والله عز وجل قال: لقد أريت حوضي وها أنا أنظر إليه الساعة من مقامي هذا. وصدق رسول الله، والله يستطيع أن يكشف الحجاب عن أبصارنا فنرى ما لا نرى. يرد رجل كشف الغطاء عن عينه فرأى شيئا لم يره زميله. لذلك لا نستبعد هذا أبدا، ونحن نصدق أن رسول الله أري هذا. نعم، لقد رأيت رجل يتقلب في الجنة، يتقلب في رغد الجنة ونعيمها. بأي سبب؟ في شجرة قطعها من ظهر الطريق لأنها كانت تؤذي المسلمين، لأنها كانت في طريقهم. هذا العمل ليس بسيطا ضد رجل قطيف، سيعد الإنسان. القيمة عند الله ليس في هذا العمل الجزئي، في الشعور العظيم الذي حملك على هذا العمل الجزئي. انظروا، القيمة الإسلامية تكمن في الشعور الذي تتمتع به فحملك على هذا العمل الإنساني. هذا الشعور هو الذي قربك إلى الله، وليس العمل الجزئي. العمل الجزئي ثمر من ثمرات هذا العمل، لكن عندما يكون شعور أنني أحب عباد الله، ما أحب أن يؤذوا، ما أحب أن يقعوا في مأساة في ضيق في ضيق. ولذلك أخبرهم لأحقق لهم أنهم وطمأنينتهم. هذا الشعور هو ما يريده الله منه، وهو عبارة عن درجات يرقى بها الإنسان لإقامة الحضارة الإسلامية الباسقة في معناها الصحيح. ولا يتوهمن إنسانا أن هذا الإنسان ربما كان عاصيا مجرما سفاكا، وإن الله قد غفر له كل ذلك بعمله هذا. أعيد إلى الذاكرة معنى هذا الكلام، أن هذا الإنسان عندما فعل هذا الفعل أكرمه الله عز وجل فألهمه التوبة وجذبه إليه وجعله من عباده الصالحين بفضل هذا العمل الذي قام به. والكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله.